بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بالنسبة لمسألتنا بالأمس وشروه في قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، يعني بعض المفسرين استدل بالآية الثانية على أن الذين شروه أي باعوه هم الإيش السيارة، أخذوه من الجب وباعوه في مصر، ولذلك قال: وقال الذي اشتراه من مصر، يعني كأنه هؤلاء أخذوه من الجب ثم ذهبوا به إلى مصر وباعوه هناك، وشراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر، يعني أنه باعوه فاشتراه العزيز، وقال هذا يعني جعلوه مرجحا، لكن المرجحات السابقة أقوى، وهي تذكرونها ما هي: شروه بثمن بخس، بثمن قليل، وكانوا فيه من الزاهدين، هذا واضح أنه في إخوته. طيب، هؤلاء السيارة لو أورد هذا الإشكال أو الإراد على أصحاب القول الثاني، لماذا زهدوا به السيارة وهم استبشروا به؟ يا بشرى هذا غلام، كيف زهدوا بعه وكانوا فيه من الزاهدين؟ فيصل. لا، فيه شيء أوضح من هذا، شيء أوضح. لا، بغض النظر عن كون النبي، لا، كانوا فيه من الزاهدين، بغض النظر عن يعني حقيقة أمره، كعبد موجود جميل، شاب صغير وجميل، ما سبب الزهد به؟ قالوا: لأن إخوته قالوا: هذا عبد لنا أبق منا، هذا عبد لنا أبق، يعني في صفة الإباق أنه في صفة الإباق. لكن لو كانوا قالوا: هذا عبد لنا أبق منا، كان هم الذين باعوه، هذا يرجعنا القول الأول. يعني تأملنا نجد أنه القول الأول أقوى بكثير. وشروه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليهم ما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة قليلة وكانوا فيه من الزاهدين. هذه هؤلاء أخوة يوسف كانوا فيه من الزاهدين، أنهم لا يريدونه ولا يريدون الثمن، إنما المراد الخلاص منه، حتى لو أخذ بدون ثمن لا ليس عندهم في ذلك بأس، المهم أن يتخلصوا منه. طيب، كيف الجواب عن دليلهم هذا؟ وقال الذي اشتراه من مصر، نقول: ما في من هذا حذف ولا لا؟ نقول: هذا حذف، ومعروف قصص القرآن فيها حذف، يحذف أشياء كثيرة يعني مفهومة من السياق وليس لذكرها فائدة فتحذف، من باب الاختصار ومن باب أيضا عدم الفائدة في الذكر. إذن يفهم من هذا السياق أنهم اشتروه، أي أو إخوة يوسف باعوه بثمن بخس، وأن السيارة باعوه في مصر، يعني آل بالحال إلى أنه بيع في مصر مرة ثانية، باعوا إخوته عند الجب ثم باعوا السيارة في مصر، لأن هذا معروف، أخذوه ليستفيدوا يعني بضاعة، سروه بضاعة، يعني أخذوه ليبيعوه فباعوه فاشتراه العزيز. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتراه من مصر، يعني دلت السياق على أنه العزيز أي الملك، والعزيز هذا لقب وليس اسما علما، هذا لقب لكل من ملك مصر، كما معروف يقال فرعون ويقال العزيز ويقال كسرى وقيصر، هذه ألقاب لمن ملك وليس اسما خاصا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. المثوى هو الإقامة، ثوى بالمكان أي أقام، أي أكرمي إقامته يعني مدة إقامته عندنا، عسى أن ينفعنا يعني بقضاء الحاجات والخدمة نحو ذلك، أو نتخذه ولدا. ذكر أنه لا يولد له، لكن هذا الله أعلم به، حتى لو كان له ولد ما يمنع أن يتخذه ولدا، فيعني ليس في السياق ما يدل على أنه لا يولد له، لكن ذكر في التفسير أنه ما كان يولد له، ولذلك قال أو نتخذه ولدا يعني بالتبني. وكذلك أي مثل ذلك، وكذلك أي مثل ذلك، أي مثل ما صرفنا عنه القتل ونجيناه من الجب وحفظناه، مكنا ليوسف في الأرض، لأنه صار في بيت العزيز متمكنا والعزيز أكرمه، فصار آمرا ناهيا وله يعني كلمة مسموعة لأنه في بيت العزيز وأحبه العزيز حبا شديدا، فصار فمكنه صارت له كلمة مسموعة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي أرض مصر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، هذا كما سبق يشمل أحاديث الكتب المنزلة من عند الله أي نبوة، ويشمل تفسير المنام الرؤى، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. هذا يدل على أن تفسير الرؤى علم، وأنه يمدح عليه من يحسنه، هذا علم، ولا يجوز لمن لا يعلم أن يفسر. بعض الناس يظن أن التفسير أمر سهل، فيبدأ يخمن يخرص هذا كذا سيصير كذا وكذا ولا علم له، هذا حرام، أن هذا جزء من النبوة كما سبق، فلا يجوز أن تكلم بشيء من النبوة بغير علم. الله سبحانه وتعالى امتدح يوسف عليه السلام بأن علمه من تأويل الأحاديث، لأن هذا علم من الله سبحانه وتعالى، وهو يعني منقبة وإكرام ليوسف عليه السلام، إذن هذا علم محبوب لله ويمدح عليه صاحبه، إذن لا يجوز الإنسان أن يتكلم فيه بغير علم. لكن من كان عنده علم فإنه لا بأس أن يفسر، هذا يعني في نفع للناس، لأنه إذا رأى شيئا محبوبا بشر به، هذا سيكون كذا وسيكون كذا، استغله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يحذره. أحيانا الإنسان يرى رؤى تدل على وقوعه في بعض الذنوب والمعاصي ولا لا، فيحذره المعبر بينه وبينه، حذره، هذه الرؤيا فيها تحذير، أن ترى عندك أشياء كذا كذا، أحيانا يخبره ببعض الذنوب، يعني بعض المعبرين إذا سمع الرؤيا فهم منها أنه واقع في فاحشة أو في سرقة أو مثلا فيه خادم يخون في زوجته أو ما شابه ذلك، يعني يروى عن محمد بن سيرين رحمه الله شيء من ذلك، أنه كان أحيانا يحذر بعض من يطلب التعبير ويأمره بالتوبة فيتوب، بعضهم يتوب إذا أمر بالتوبة وأخبره بحاله الخفي تاب وخاف، قال أشهدك أني تائب واستغفر الله وأتوب إليه. واحد قال أني رأيت أني آكل طعاما وفيه نمل في الطعام أو كذا قريب من هذه، قال لك خادم؟ قال نعم، قال احذره أو بعه، يعني لمح له أنه إيش، أنه يخونه في زوجتي. فلما أراد بيع الخادم، الخادم اعترضت الزوجة أنها تحبه فأبت أن يبيعه ولحت، فلما أصر على بيعه الزوجة لا تعلم بالرؤيا، ظنت أنه سيبيعه لأمر عادي، فلحت وأصرت، فلما أصره على بيعه قالت إن كنت عازم بيعه فطلقني، فباع الخادم وطلق المرأة وتزوجت به، بعدما باعه تزوجت به. يعني هذا يدل على أنه الرؤى فيها مجال واسع للدعوة، وأيضا فيها إيش، في المقابل فيها فتنة عظيمة مع النساء، لأن المعبر يمكن أن يعرف كل أحوال هذه المرأة، قد يكون عندها أشياء خبايا في الخيانة وفي أشياء من هذا القبيل، وأن امرأة يعني عرضها سهل وأنها لا تمانع، فربما تكون فتنة لهذا المعبر، ولا سيما إذا كثر طلب التعبير منه من الرجال والنساء قد يفتتن. فهذا يعني علم يجب على الإنسان أن يحفظه وأن يستغله في الدعوة الله والتحذير من المنكرات والشرور، ولنعلمه من تعويل الأحاديث والله غالب على أمره. والله غالب على أمره، الهاء تعود إلى من؟ الضمير على أمره تعود على من؟ والله غالب على أمره، الهاء تعود إلى من؟ على الله. في قول ثاني تأملوا، في احتمال ثاني ولا ما فيه؟ على يوسف. إذا في قولان، والله غالب على أمره، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي على قضائه لا يمانع ولا ينازع، هذا قول. القول الثاني أن الضمير يعود إلى يوسف عليه السلام، والله غالب على أمره أي على أمر يوسف عليه السلام، يحفظه وينجيه وينصره. أيما أرجح؟ أي القولين أرجح؟ حنا نتدرب على الترجيح. الثاني على أمر يوسف. طيب السياق في يوسف. طيب واحد واحد عشان ما يتأخر الكلام. وأنور يقول الأرجح أنه أمره يعود على يوسف عليه السلام لأن السياق في يوسف. طيب هذه وجهة نظر. محمد يعود على من؟ على الله. لا، ولكن أكثر الناس يعملون يصلح للاثنين، هذه تصلح لهذا وهذا، ما فيها يعني ممكن تجي مع هذا ومع هذا. محمد في شيء؟ إيه لا شك أنه كل ما حصل يوسف بقضاء الله، هذا ما في كلام، هذا أمره واضح. لكن يعني ما المرجح لأحد القولين؟ أنت شو ترجح؟ يعود على يوسف الضمير على الله، الله غالب على أمره، وش المرجح؟ طيب نشوف المرجحات. إذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الضمير يعود على الله، والله غالب على أمره. أولا نقول إذا قلنا بهذا القول فإنه يعم، الله غالب على أمره، على أمر يوسف وعلى غيره، كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى فإنه لابد أن يقع. أيهما أكمل في الثناء على الله؟ نجعله خاصا بيوسف أو نعمم التعميم أو لا؟ يعني ما دام السياق يحتمل فنختار أفخم وأكمل المعاني في حق الله جل وعلا، لأنه إذا قلنا الضمير يعود إلى الله صار عاما يدخل فيه يوسف وغيره، يوسف عليه السلام وغيره، إذن هذا أعم من جهة، ومن جهة أنه أبلغ في الثناء على الله تبارك وتعالى. ثم ثانيا نقول يعني عند الأصل أن الضمير يعود إلى إيش؟ إلى أقرب مذكور. نشوف الآن ما هو أقرب مذكور في هذه الآية، ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. ما أقرب مذكور؟ لفظ الجلالة، أن يوسف قبل، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. إذن الضمير يعود إلى أقرب مذكور على الأصل، والقاعدة المعروفة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. إذن هذا نقول أولا أنه أعم في المعنى يعم يوسف وغيره، وثانيا أنه أبلغ وأكمل في الثناء على الله عز وجل، وثالثا أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. إذن معناه أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أنه لا بد أن يقع، وهذه القصة مليئة بالأمثلة، حتى ذكر العلماء 8 أمثلة وأكثر، نذكر ما يتيسر. قالوا منها يعني ما ذكر في السورة أن إخوة يوسف أرادوا قتله فغلب الله على أمره فنجاه حتى صار ملكا، هذا واحد. الثاني أنهم أرادوا أن يخدعوا أباهم بالدم الذي لطخوه بالقميص فغلب الله على أمره وكشف الحال وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الثالث أنهم أرادوا أن يخلوا لهم وجه أبيهم فازداد إعراضا عنهم، لأنه فجع بيوسف عليه السلام وأعرض عنهم فحصل عكس ما أرادوا. الرابع أنهم أرادوا أن ينسى يعقوب عليه السلام حب يوسف بإبعاده عنه فغلب الله على أمره فزاد حبه في قلبه بسبب الفراق، صار لا ينساه أبدا وازداد شوقا وحبا له. الخامس أنهم باعوه ليكون مملوكا فغلب الله على أمره فملك، صار ملكا. والسادس أنهم باعوه السادس يعني في غير قصة يوسف عليه السلام، في غير ما حصل مع إخوته، ما حصل مع امرأة العزيز، أرادت أن تتهمه بالفاحشة، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فغلب الله على أمره فانقلب الأمر عليها وبرأه الله سبحانه وتعالى بما حصل من كلام الشاهد ورؤية القميص قد قد من دبر، فانكشف أمره انقلب عليها. والسابع أن يوسف عليه السلام أراد أن ينجو من السجن عن طريق من ظن أنه سينجو، قال اذكرني عند ربك، فغلب الله على أمره فلبث في السجن 7 سنين. يعني هذه 7 أشياء، الظهر في ثامن نسيته لعلنا نشوف. قال أراد يعقوب ألا يكيدوه، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فكادوا، غلب الله على أمره فكادوا. وفيها أيضا 9 قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، خاف عليهم أن يحصل شيء من العين ونحو ذلك، فلم يغني عنهم شيئا، فأخذ أخو يوسف أخذ أخاه الشقيق. هذه كم 9 أشياء، ممكن لو تدبرنا نجد أكثر. يعني هذه 9 أشياء كلها عبر، كلها في سورة واحدة، يريد البشر شيئا فالله والله سبحانه يريد آخر فيغلب أمر الله وقضاؤه جل وعلا. إذن هذا فيه يعني موعظة بليغة للعباد أن الله سبحانه وتعالى لا يمانع ولا ينازع جل وعلا، ما أراده كان، من أجل أن تتعلق القلوب به جل وعلا حبا وتعظيما وتوكلا ودعاء ورجاء، أنه سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون وهو المتصرف فيه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه أسباب، إن شاء الله سبحانه وتعالى نفع السبب وإن شاء لم ينفع، فالإنسان مأمور بفعل الأسباب لكنه لا يعتمد عليها، لأنه يعلم علم اليقين أن الأمر مرده إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء أن يقع وقع وإن لم يشأ لم يقع. هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما لما قال أعلمك كلمات، وقال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن ما أحوجنا لمثل هذه الأمور؟ كثيرا ما نتعلق بالأسباب المادية ولا لا، وعليك والله أنا مقدم كذا ولقي لي واسطة، مطمئن مرتاح على وظيفة أو على دراسة، والله لقيت في واحد واصل يسمونه واسطة، واحد واصل وقال لي اعتبر الموضوع منتهي، ها خلاص ارتاح وما انتهى لكنه مطمئن كأنه ضمن الشيء بيده. لماذا؟ لأنه اتكى على هذا السبب. واللي ما لقى واسطة خايف مسكين وعمله ضعيف، والله يمكن ما أقبل، والأمور كلها بيد الله. ليس معنى الإنسان لا يبحث عن السبب المباح، السبب لابد أن يكون مباح، سببا شرعيا، فالإنسان مأمور بفعل أسباب، استعن بالله أو يحرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذن لا معنى الإنسان يفعل الأسباب، لكن المحظور أن يتعلق على الأسباب وليتوكل على الله عز وجل، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وذلك يقول سأل اللهم لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، الذي يعطيه الله عبد لا يمنع أحد، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت. هذه يقولها مصلي في كل ركعة إذا رفع من الركوع، يثني على ربه جل وعلا بهذه الكلمات. إذن هذه السورة كلها عبر، كم ذكرنا 9 أمور، أراد البشر شيئا وأراد الله غيره فحصل ما أراده الله تبارك وتعالى. وذلك قال في آخر السورة يقول يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يعني كل السورة هذه فيها حكم، لطيف لما يشاء، اللطيف والعالم بمواطن الأمور جل وعلا. لما أراد الله سبحانه وتعالى خروج يوسف، يوسف عليه السلام اتكى على هذا الذي الساقي الذي ظن أنه ناج، قال اذكرني عند ربك، اذكرني يعني بتعبير الرؤى وكذا، والملوك بحاجة إلى من يعبر لهم الرؤى. نسي هذا الساقي ولم يذكره، فلبث في السجن بضع سنين، لكن لما شاء الله أن يخرج رأى الملك رؤيا هائلة هالته وشغلته، وعجز المعبرون من حاشيته على تعبيرها، فتذكر الساقي أنه ساقي الملك الذي يسقيه الخمر. فلما سمع الملك يذكر الرؤيا للملأ وعجز عن التعبير تذكر شيء بشيء يذكر، ذكر يوسف فأخبر الملك فأرسل إليه، فلما شاء الله خرج بأمر من عند الله، هيأ الله هذه الرؤيا لتكون سببا لرفعة يوسف عليه السلام، ليس الخروج فقط بل الرفعة، لأنه فسرها بأمر عظيم تعلق بالدولة وترتيب مصالحها، تزرعون 7 دابا إلى آخره، هذا استفاد منه الملك والدولة والشعب كلهم، أنقذهم الله من مجاعة بسبب هذه الرؤية، تفسير يوسف عليه السلام. إذا الإنسان إذا تأمل هذه السورة وجدها كلها عبر، وأن من اتقى الله سبحانه وتعالى كفاه الله، اعتمد على الله اتقى الله كفاه الله، صرف عنه كل سوء نجاه من كل شر، وإن أصيب فهو تطهير ورفعة وليس للإهلاك كما حصل ليوسف عليه السلام، كل ما أصابه انقلب إلى أحسن عاقبة، الله سبحانه ابتلاه ثم رفعه، فهكذا حال المؤمن. ولذلك يقول الله عز وجل ولما بلغ شده وآتيناه حكمه وعلما ويش وكذلك نجزي المحسنين، كل من أحسن عبادة الله فإن الله سبحانه وتعالى سيتولاه بحفظه ورعايته، فلا يصيبه مكروه، إن أصابه شيء فالله يثبته ويصبره ويجعل له فرجا ومخرجا، ويكون ما أصابه خيرا له في دينه ودنياه. لكن أين من يثق بالله ويحسن الظن بالله ويتوكل على الله؟ نسأل الله التوفيق. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم هذا حال أكثر الناس، يعني حتى الذي يعلم نظريا لا يطبق في الغالب عمليا، إذن آل الأمر إلى أنه كأنه لا يعلم. واحد يعلم لو سألت يقول من المتصرف في الكون؟ قال الله. من الذي يعتمد عليه؟ قال الله. لكن إذا جئته في الواقع إذا يعتمد على الأسباب، إذن هذا لا يعلم، هذا علمه كعدمه، لأنه لم ينتفع به. ولذلك الحكمة تفسر بالعلم الذي يثمر العمل، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والعلم وحده قد لا ينفع، قد يكون حجة وبالا على صاحبه إذا لم ينتفع به. ثم قال جل وعلا: ولما بلغ أشده، الأشد اختلف فيه كما سبق، بعضهم قال بلوغ الحلم، بعضهم قال 33 إلى 40. فالمقصود أنه بلغ أشده أي عقل، وزاد زال عنه الصبا والطفولة وضعف العقل، يعني نضج عقله وصار يعرف الأمور. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ما المراد بالحكم والعلم؟ يعني بعض العلماء قال هي النبوة، آتيناه حكما وعلما. الحكم يعني بين الناس، أن الله سبحانه وتعالى إذا أوحى إلى نبي بوحي صار عنده علم، وهذا العلم يحكم به بين الناس، يحكم به بين الناس في كل شيء، في يعني ما يتعلق بعلاقتهم بربهم أو بعلاقة بعضهم ببعض كالجنايات والمعاملات ونحو ذلك. إذن الحكم يستلزم النبوة. وأتيناه حكما وعلما، أي علم بالشرع يحكم به بين الناس. ولما بلغ شده، نلاحظ هنا أنه لم يقل واستوى، بينما قال عن موسى عليه السلام واستوى. فما الفرق وما الحكمة من هذا الفرق؟ ولما بلغ شده آتيناه حكما، يعني ما الفرق الآن بين نبوة يوسف عليه السلام ونبوة موسى عليه السلام؟ لماذا هذا قال ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما، قال ولما بلغ شده واستوى؟ أولا ما الفرق؟ يعني هذا يفهم منه أن النبوة جاءت ليوسف وهو إيش؟ صغير، ليس لم يبلغ منتهى الأشد، أن الاستواء هو بلوغ منتهى الأشد وهو في 40، كما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى نبأه بإقرأ في على رأس 40 ثم أرسله بالمدثر بعدها. طيب هذا واحد، واضح أن النبوة جاءت يوسف عليه السلام وهو صغير لم يصل لتمام الأشد، وموسى عليه السلام تأخرت إلى 40. ما الفرق، ما الحكمة من مجيء النبوة ليوسف مبكرة وتأخر عن موسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعض الأنبياء قال وآتاني الحكمة صبي، وآتيناه الحكمة صبية، أظن يحيى، وآتيناه الحكمة صبية وحنانا من لدنه وزكاة وكان تقيا. يعني أحيانا النبي ينبأ صغيرا صبيا، يعني مجرد ما يبلغ الحلم ينبأ، وأحيانا يتأخر. فما الحكمة من ذلك؟ ظاهر واضحة، ها؟ لا، ظاهر أنه من جهة ثقل المهمة، عظم المهمة وثقل المهمة التي ستحمل. موسى عليه السلام رسله الله فرعون، يعني أطغى من ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، دعا الربوبية ويقتل الأبناء واستحي النساء وقاهر لبني إسرائيل وتجبر أنه كان عانف في الأرض وأنه كان من المفسدين. ففرعون يعني من أشد من ذكر الله سبحانه وتعالى بطشه وجبروته وكبره، فهذه مهمة صعبة ثقيلة عظيمة جدا. وذلك موسى عليه السلام سأل بعض الأمور التي تعينه على ذلك، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري واشركه في أمري. فتسأل أشياء تعينه على هذه المهمة الصعبة العظيمة. لكن يوسف عليه السلام كان في بيت العزيز، وصار أيضا عند العزيز على خزائن الأرض، ومسموع الكلمة مطاع، ما حصل له مصادمات ولا حصل له تضييق بعد ذلك، لا، ابتلي بامرأة العزيز وبعد ذلك لم يذكر عنه أنه حصل له مضايقات أو أذية أو شيء من ذلك، لأنه كان مسموع الكلمة مطاعا، رفعه العزيز وجعله على خزائن الأرض، وظاهر السياق أنه ملك بعد العزيز، هذا اللي يفهم من السياق، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، يعني الظاهر أنه بعد موت العزيز صار يوسف عليه السلام هو الملك، ملك مصر، ولذلك خروا له سجدا، وكانوا لا يسجدون إلا للملك خاصة، فرفع أبويه العرش، العرش واضح، العرش لا يكون إلا للملك، خروا له سجدا، هذه عادتهم في تحية الملوك يسجدون لهم. إذن يوسف عليه السلام لم يواجه شدة وصعوبة في دعوته بخلاف موسى عليه السلام، كذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أرسل إلى صناديد قريش ويعني حصل له ابتلاء عظيم معهم، صبر صبر عظيم وجاهد في الله حق جهاده حتى فتح الله به مشارق الأرض ومغاربها، فالله أعلم وأحكم جل وعلا، فإذا كانت المهمة صعبة فيتأخر البعثة حتى يكتمل العقل وينضج ويكون أقدر وأكثر تجربة وخبرة ويكون أقدر على تحمل هذه أو أعباء هذه المهمة العظيمة. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، هذا على فضل الله سبحانه وتعالى الواسع الذي لا يحصل، حتى النبوة الله يرغب فيها، لكن هذه فيها إشكال، كيف وكذلك نجزي المحسنين؟ هل هو خاص بالأنبياء؟ وكذلك نجزي المحسنين أي من الأنبياء، من أحسن الله سبحانه وتعالى اختاره نبيا، أو نقول هذا عام يشمل الأنبياء وغيرهم، بعض المفسرين حصروا بالأنبياء قال هذا مراد به محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يقول وكذلك نجزي المحسنين فجزيناك يا محمد بالنبوة والرسالة كما أوحينا إلى يوسف عليه السلام، لكن الأقرب هو إيش؟ العموم، ولا يلزم أن يكون نبيا. وكذلك ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما، يعني يمكن أن الإنسان يؤتى حكما يقضي بين الناس ويفتي ويقبل منه، وعلما يعمل به ويعلمه بدون نبوة، وهذه أيضا منزلة رفيعة وعظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأطراف النهار أو أنا النهار، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وفي رواية وأتاه مالا فسلط على هلكته بالحق. إذن نقول يمكن الإنسان أن يكون عنده علم وحكم يقضي، إما إفتاء أو قضاء في المحاكم، وليس نبيا. إذا الله سبحانه وتعالى فتح الباب ووسع الدائرة، فضل الله واسع جل وعلا، لأن هذا فبين أن هذا الفضل يعم كل من أحسن عبادة ربه جل وعلا، كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وإذاك تجد علم الشريعة، يعني لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام الدين قد كمل، لكن هل كان هناك دور وحاجة للعلماء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كبيرة جدا، هم الذين جمعوا الحديث وذكروا الأسانيد يعرف بصحة الحديث وألفوا، وهم الذين ذكروا فقه الحديث وفسروها وشرحوها وقاسوا استنبطوا، فلهم دور كبير. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الحديث كالقرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام يملي الحديث كلها في كتاب واحد ولا لا، بدون أسانيد بدون شيء، وتتلقاه الأمة بالقبول مثل القرآن، كتاب القرآن وكتاب حديث فيه، يعني بعض العلماء يقول الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تتعدى كم تتوقعون من حديث 10,000، تقريبا بدون تكرار. لكن إذا قيل في المسند 40 ألف أو أكثر من 40 ألف حديث في مسند الإمام أحمد، هذا مع إيش؟ مع التكرار. حديث الواحد لو 10 طرق أو أكثر، كل هذه تعد حديث يكثرها تكرار الأسانيد. لكن لو أخذنا المتون بدون تكرار لا في الأسانيد ولا في المتون المتشابهة، فإنها تدور على 10,000 حديث، يعني يمكن مجلد واحد تكتب فيه الحديث أو مجلدين وهذه الحديث بدون أسانيد، ولا فيها لا ضعيف ولا حسن ولا في خلاف ولا أي شيء، حديث صحيح ثابت متواتر كالقرآن. الله قادر على ذلك، لكنه لم يشأ. قال عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليبحث. هذا في حكمة، من الحكمة أن يتنافس في ذلك المتنافسون، ويكون هناك دور كبير لأهل العلم من أئمة الحديث وأئمة الفقه الذين أمضوا أعمارهم في خدمة الدين وبيان العلم. ولا يزال إلى اليوم لا يزال الناس بحاجة إلى من يعلم، إلى من يفتي، إلى من يقضي. يعني يمكن العلم يحصر كثير منه في يعني مسائل سريعة متفق عليها، ما يكون في خلاف، النصوص واضحة والمسائل واضحة، هذا حرام، هذا حلال، واجب، مستحب، كذا كذا، ويحمل الواحد في جواله وخلاص، ما يحتاج شيخ ولا مفتي ولا شيء، يضغط الزر ويأتي تأتي الفتوى جاهزة، ما فيها خلاف، النصوص واضحة، ما فيها متشابه، كلها محكمة وكلها واضحة، وينتهي الأمر، حلال حرام وخلاص، ولا يحتاج إلى مشايخ ولا اجتهاد ولا خلاف ولا شيء. يمكن هذا ما يمكن؟ يمكن. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل متشابهات، ولو شاء لجعله كله محكما لا يختلف فيه، مثل الزنا، هل أحد يختلف في الزنا؟ ما حكم الزنا؟ ما في خلاف. الربا بالجملة ما في خلاف، بر الوالدين ما في خلاف، العقوق، الخمر، هذه كلها واضحة. لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه متشابهات من أجل أن يحصل ابتلاء وامتحان. من الذي يبحث عن الحق ويرد متشابه المحكم ويتبع سبيل الصحابة والسلف الصالح ممن يجد مجالا للزيغ، يأخذ المتشابهات يفسرها تفسيرا يخالف المحكم ويحتج بها ويضل ويضلل بها. هذه حكمة لله عظيمة، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. الله سبحانه وتعالى وسع الدائرة وبسط الخير لعباده، فمن أراد الخير فإنه لا يعدم سبيله في كل شيء، حتى من بعض الأشياء التي يعني تكون محصورة كالأذان. الأذان ما يمكن لكل واحد يكون مؤذنا، يشارك في إيش؟ في الترديد. قال: كل قل كما يقولون ثم سأل تعطى، ما أحد يعجز عن الترديد. الحج مثلا لا يستطيع الناس أن يحجوا كلهم، فيه تعويض لمن لم يحج، يشابه أفعال الحجيج، فالإمساك عن الشعر والأظفار والبشرة والأضحية شبيهة بذبح الهدي، وش بعد؟ ها، صوم يوم عرفة. الحاج ما يصوم، الحاج ما يصوم، كان يقال يكفيك الحج، لا يعني خلاص أنت حاج يكفيك الحج لأنه عيد لك، وأنت أيها القاعد اللي ما حجيت لك يوم عرفة، يكفر ذنوب سنتين. وليس منع من صيام عرفة لأنه يضعف كما ذكر بعض العلماء، لا، هذه علة ضعيفة. صحيح أنه يوم عيد للحاج، حتى لو لم يكن يضعف فإنه لا يجوز له صومه. يقول عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه الترمذي من حديث عقبة، وحديث صحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة. كثير من الفقهاء يقولون: ولا يستحب له الصيام لأنه يضعفه عن الدعاء والذكر. هذا غير صحيح. يعني يمكن إنسان يقول: أنا ما يضعفني، واحد في الشتاء وساكن في مكة أو في غيرها ويأتي عرفة بعد العصر والجو بارد وهو من أهل مكة نائم تحت مكيف إلى العصر ويصلي العصر ويروح العرفة، هذا فيه تعب عليه؟ ما فيه تعب، في الشتاء وجاء بعد العصر وليس فيه أي تعب أو عطش يضعفه عن الذكر والدعاء. إذن لا، الحكمة غير، هذه أيام عيد. على كل حال يعني كثير من الأعمال الصالحة لو تأملت لوجدت أن الأمر واسع مفتوح، حتى النبوة المحصورة الله تعالى جعل يعني أطراف هذه النبوة بالعلم والتعليم، كما قال بعض السلف من حافظ القرآن والسنة فقد إيش؟ فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، قام مقام الأنبياء. شوف مثال محمد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ماذا فعل؟ نفس أفعال الأنبياء، الكتاب والسنة، الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، محاربة الشرك والبدع، ورد الناس إلى التوحيد والعقيدة الصافية. يعني هذا الآن فعل من؟ نفس فعل الأنبياء، إلا أنه لم يوحى إليه. وذاك العلماء يقولون الأئمة في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، كانت من بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، في هذه الأمة ليس فيه أنبياء لأن محمد عليه الصلاة والسلام هو الخاتم، لكن فيه أئمة يدعون الناس أو يسيرون الناس سير الأنبياء، دعوة الكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. هذا إذن مشاركة للأنبياء في جنس النبوة، ليس في ذات النبوة لكن في جنسها وأثرها، العلم والدعوة والتعليم والجهاد في سبيل الله. وكذلك نجزي المحسنين، إذن من أحسن أحسن الله إليه ومن أساء أسيء إليه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هذه فيها كلام طويل، كم باقي؟ 7 دقائق، إذن نبدأ 7 فيها بركة. وراودته التي هو في بيتها، يعني لاحظ هنا يعني هذا ابتلاء عظيم ليوسف عليه السلام، يعني لاحظ كيف الابتلاءات تتوالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما بلغ شده وأتيناه حكما وعلما، هذه المنة في لها ثمن، لابد أن يدفع ثمن هذا الاصطفاء وهذه الرفعة، لا تكون إلا بالصبر والثبات والمجاهدة لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ما ذكر العلم والحكم عقبه بذكر الابتلاء. إذن يوسف عليه السلام ابتلي عدة ابتلاءات، ابتلاءات كثيرة. أولا هو أخذ من بيت أبيه وأمه وكاد يقتل، ثم رمي في الجب، ثم بيع عبدا، ثم ابتلي بالشهوة، مراودة امرأة العزيز ذات منصب وجمال فامتنع، ثم ابتلي بالسجن، ثم جاء الفرج بعدما انتهى البلاء وثبت، جاءه الفرج والرفعة من الله سبحانه وتعالى، وانتهى به الحال إلى أن استقرت روحه عليه السلام في السماء الثالثة. هذه عاقبة الصبر والثبات لله سبحانه وتعالى. وراودته التي هو في بيتها، ما سبب المراودة؟ واضح، هو الجمال. إذا الإنسان إذا وهب شيئا من النعم قد يكون البلاء فيه، كم من إنسان أتي مالا فأهلكه المال، كم من إنسان أتي ذكاء فهلك بسبب ذكائه لأنه خرج عن الحدود، ربما وصل إلى الإلحاد اعتزازا بعقله كالفلاسفة وأمثالهم. إذا الإنسان قد يؤتى شيئا فيكون البلاء في هذا الشيء إذا لم يحفظه ولم يرعه، إما مال أو جمال أو ذكاء أو إيش جاه منصب، هذه يعني أمور قد يكون فيها خير قد يكون فيها شر. يعني هذه مثل ما قلت سلاح ذو حدين، قد يستغلها الإنسان في الخير قد يستغلها في الشر. طيب هل في مثل نبي ابتلي بما أتاه الله سبحانه وتعالى؟ ابتلاه الله في صفة يعني من هذه الصفات المحتملة آتاه الله إياها فصار فابتلي من قبلها. سليمان أنا في بالي موسى، نرجع سليمان ما تعمل موسى، ما الصفة التي أتيها؟ القوة، ابتلي بها ماذا حصل؟ قتل نفسا، ابتلاه الله بهذه الصفة. يعني يوسف جمال ابتلي به، موسى عليه السلام قوة بدن فابتلي بها، وكزه موسى يعني ضربه بجمعه في صدره. هذه الضربة في العادة تقتل ولا لا؟ غير قاتلة، هذه أسوأ حال أنه يسقط على الأرض، لكن من قوة موسى عليه السلام وحنقه على هذا القبطي لأنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل، فوكزه بقوة فقضى عليه قوة شديدة. والصخرة قالوا لا يحمل إلا 10 حملها وحده، فالله تعالى أعطاه قوة بدن، شجاعة، قوة قلب، فابتلي به فقتل هذا القبطي وصارت سببا في خروجه من مصر ورعيه الغنم 10 سنين، صار راعيا للغنم 10 سنين متغربا، ترك بيت النعمة وبيت الملك والترف بيت فرعون وعاش راعي غنم تحت الشمس 10 سنين يرعى الغنم في عفة فرجه وطعام بطنه عليه السلام. إذن هذه ابتلاءات، فالإنسان يحذر من النعم الدنيوية، إذا أوتي مال يحذر، إذا أوتي جمال يحذر. يعني كم إنسان جميل يخرج في القنوات في أي شيء، في محاضرات، في أشياء، في أمور مباحة، في طب وغيره وكذا، ماذا يحصل له؟ يلاحقه النساء وقد يبتلى ويفتتن. إنسان جاءه منصب، صار له منصب رفيع جدا، اشتهر، يبتلى من قبل هذا المنصب بظلم أو كبر أو أكل مال بالباطل، وقل مثل ذلك كثير. فهذه النعم يعني هي نعم في أصلها، لكن قد تكون سببا لرفعة الشخص إذا شكر الله واستغلها في طاعة الله، قد تكون سببا في هلاكه، فليحذر. هذه أمثلة ونماذج فيها عبرة للمعتبرين. طيب، قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها، واضح أنه في عدول عن امرأة العزيز، يعني يذكرها بهذا الوصف، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يعني ما سبب العدول عن تسميتها أو ذكرها امرأة العزيز إلى قوله وراودته التي هو في بيتها؟ هذا وش يفهم منه؟ تمكين ولا تنكير؟ تنكير لها، يعني تحقير لها، التي هو في بيتها. لا، في ملحظ أقوى من هذا محمد، تمكن، يعني بيان تجلية عظم الفتنة، يعني هذه فتنة عظيمة، وسنذكرها إن شاء الله إذا ما كف الوقت، سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، أن فتنة مستحكمة عظيمة جدا من عدة أمور، من عدة أمور. أولا أن الذي راودته من؟ امرأة ذات منصب وجمال، امرأة ملك، الملك لن يتزوج امرأة دميمة أو حتى امرأة ليست جميلة، لا شك أن ستكون جميلة وذات منصب. طيب المنصب ذا وش يفهم منه؟ أنه إن فعل حمته وإن لم يفعل أذته، كما حصل سجن بسببها، هي التي سجنت. إذا امرأة ذات منصب وجمال، هذا واحد. والثاني أنه كان شابا لم يتزوج، واضح، والفتنة في الشاب أعظم من الفتنة في الكاهل أو المتزوج. وثالثا أنه كان عبدا، والعبد دائما أو غالبا تكون يعني نفسه ضعيفة، لأنه يعني تعود على الرق والسمع والطاعة، بخلاف الحر، الحر عنده أنفة، لكن هذا عبد. ورابعا أنه غريب، والغريب دائما وغالبا أنه لا يهتم لأنه ما أحد يعرفه في هذا البلد ولا تتشوه سمعته. وخامسا أنه يعيش معه في البيت في القصر، يعني لم تره في مرة من المرات في مكان عام يهرب وانتهى الأمر، لا، هذه امرأة يعيش معها في بيت واحد، يعني نجا منها هذه المرة لن ينجو المرة الأخرى. هذه خلوة مستمرة ودائمة، ليست كالخلوة العارضة يمكن سيستجمع قواه وينجو، لكن هذا الآن يعيش في البيت باستمرار. إذن هي ستلاحقه وتحصل فرص كثيرة. كيف ينجو؟ هذه الآن خمس أشياء يعني تدل على أنها فتنة مستحكمة، ومع ذلك نجا منها بعون الله، لا بجهده، بعون الله له وتثبيت الله له. كذلك لنصرف عنه السوء لولا أن رأى برهان ربه. الإنسان في هذه الظروف وهذه الأحوال يبعد أن يثبت بنفسه، لابد من عون الله له. ذكرنا خمسة أشياء: أنه كان شابا ولم يتزوج، وعبدا وغريبا، وفي بيت المرأة دائما، وامرأة ذات منصب وجمال. ستة أشياء هذه كلها تدل على أن الفتنة مستحكمة، وأن ليست بالهينة، وأنه إذا أبى سيكون فيه ضريبة لهذا الإباء وهو السجن كما حصل. ومع ذلك كله ثبت وصبر واختار السجن على غضب الله، على السقوط في هذه الفاحشة، فشكر الله له ورفعه وأعزه في الدنيا والآخرة. خرج من السجن وصار وزيرا ثم ملكا، ثم أذل الله له إخوته بعد ذلك، جاءوا يستجدونه ويسألونه. هذه عاقبة الصبر، نسأل الله من فضله. اللهم اجعلنا من الصابرين، اجعلنا من الشاكرين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.